بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تعليق على هذا الكلام للشيخ العلامة السعدي رحمه الله والذي استمعنا إليه من وجوه: الوجه الأول، هذا الكلام منه رحمه الله تأكيد منه لبيان حق الشيخ أو المعلم على التلميذ أو المتعلم، فأبانا لك هاهنا أن من تمام حسن الأدب مع الشيخ أو المعلم ألا تخرج عن إرشاده أو إشارته، والمراد بها المشورة، والمراد بها مشورته، ومثله إرشاده، وهذا فيما يظهر للشيخ نفعه للطالب ومنفعته للطالب أو المتعلم، إما بفعل أمر أو تركه، إما بفعل أو ترك، لأن مبدأ الاستشارة أو المشاورة مبدأ شرعي، مبدأ شرعي كما لا يخفى. يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، الآية. جاء في جامع بيان البيان للإمام الطبري ابن جرير في التفسير عند هذه الآية، قال: لأن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين الحق في ذلك لم يخلهم الله عز وجل من لطفه وتوفيقه للصواب من الرأي والقول فيه. في الغالب أنها ماذا؟ أن الصواب في الأعم الأغلب، ليس على الدوام، لكن الأعم الأغلب أن الرأي، رأي الجماعة خير من رأي الفرد. نعم، قال: لأن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين الحق في ذلك لم يخلهم الله عز وجل من لطفه وتوفيقه للصواب من الرأي والقول فيه، إلى أن قال: وذلك نظير قوله تعالى: الذي مدح به أهل الإيمان وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. إذن موضوع المشورة أو الاستشارة أو مشاورة أهل العلم وأهل الفضل وأهل النبل مبدأ شرعي، وقد أخرج الحافظ أبو يعلى في المسند ومن طريقه ابن حبان في الصحيح قال: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال حدثنا أو سمعت حميدًا يحدث عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فسار إلى أهل بدر فجعل يستشير الناس فأشار عليه أبو بكر ثم استشارهم فأشار عليه عمر فجعل يستشير عليه الصلاة والسلام فقالت الأنصار والله ما يريد غيرنا أي أن يأخذ رأينا نحن الأنصار فقال رجل من الأنصار أراك تستشير فيشيرون عليك وإنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها أكباد الأرض لو ضربت أكبادها حتى تبلغ الغماد لكنا معك والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير ويأخذ المشورة من غير واحد ولا يخفى عليكم أن غزوة الخندق وحفر الخندق كان بمشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام بحفره وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه المشورة ونفع الله بها وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له هذه هي المشورة وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وجاء في الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله قال المروذي كان أبو عبد الله يعني الإمام أحمد كان أبو عبد الله لا يدع المشورة إذا كان في أمر حتى إنه كان ليشاور من هو دونه وكان إذا أشار عليه من يثق به أو أشار عليه من لا يتهمه من أهل النسك من غير أن يشاوره أي أطلبه المشورة لو أشار عليه قبل مشورته قبل ماذا؟ مشورته وكان إذا شاوره أي شاور أحمد وكان إذا شاوره الرجل اجتهد له رأيه وأشار عليه بما يرى من صلاح وظاهر هذا يقول ابن مفلح وظاهر هذا أنه يشاور في كل ما يهم به أي يريد أن يفعله حتى ولو كان الذي أشار إليه أو قال وذكر له المشورة ولم يطلبه الإمام أحمد هذه المشورة ورأى رجحان قوله أخذ بمشورته ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد عقد أقول العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية فصلاً في التزام المشورة في الأمور كلها ومعنى قول الله تعالى وشاورهم في الأمر كل هذا أريد أن أصل به إلى أن مبدأ المشورة واستشارة الشيخ أو من تثق في دينه وعقله ورجحان رأيه فإن هذا مبدأ ماذا؟ شرعي لا تركب رأسك وتمشي كيفما اتفق. نعم، فهذا أمر شرعي ومبدأ شرعي جرت به النصوص، جلت عليه النصوص، وجرت به السنة، وعمل به ماذا؟ الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذا يعني الأمثلة فيه كثيرة وكثيرة جدا من الصحابة فالتابعين فأئمة الهدى والدين، ولعل الذي ذكرنا كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأمر الثاني أو الوجه الثاني فيما يتعلق بالجلوس بين يدي الشيخ في حلقة التعليم، لما قال وليجلس بين يديه إلى آخره، هذا فيه بيان ما الذي ينبغي عليه أو ما الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في مجلس العلم وفي مجالس العلم. وهذا منه رحمه الله تنبيه لأمر يقع فيه كثيرون، إما لغفلتهم عنه أو لعدم إدراكهم لأهميته، وليس غافلاً ولكنه غير مدرك لماذا؟ لأهميته أو لعدم تحليه بالأدب أصلاً، وهو خال عن ذلك، فلا غرو حينئذ ألا يعطي المجلس حقه من الأدب الذي يجب أن يتحلى به وأن يتخلق به. يقول الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء وهو يتكلم عن صفات العالم، ولا شك أن هذا العالم هو طالب علم أيضا، وما تقلد هذا ووصل إليه إلا بعد أن كان ماذا؟ أخذ مسالك العلم. ولو كان عالماً هو طالب علم لازال، فلعل الحرف الذي ينفعه لم يكتبه بعد. يقول الإمام رحمه الله الآجري في صفات العالم، قال: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، يستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده. ما الذي يجب عليه فيه فيلزم نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، إلى أن قال: قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، أن يعطي كل حالة ما تستحقها، فيعطي كل ذي حق حقه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، إلى أن قال: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب حتى ولو كان عالماً. العلماء كلما ازدادوا علماً ازدادوا أدباً وخشية لله تعالى، هذا الواجب عليهم، هذا هو الواجب عليهم. فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه وخفض صوته عن صوتهم وسألهم بخضوع، سألهم بخضوع ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به. وأذكرها هنا في المقام على هذا الوصف الذي ذكر الشيخ الإمام رحمه الله هنا، يقول أن يخفض صوته، يجلس معهم بأدب ويتواضع ويخفض صوته ويسألهم بخضوع. أذكر بارك الله فيكم أن شيخنا رحمه الله العلامة الفقيه محمد العثيمين غفر الله لنا وله، في مجلس لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز في منى في مكة في أيام الحج، وهو شيخه وشيخ المشايخ رحمهم الله أجمعين، أتى شيخنا رحمه الله إلى سماحة الشيخ ليسأله، وكلاهما جبل وكلاهما قامة، ولكنه جلس إلى عن يمين الشيخ متأدباً كالمستفهم، ثم نظر إلى الشيخ ويعني هاتفه بصوت منخفض وبتواضع وأدب جم، تلميذ مع شيخه، فأجابه الشيخ ثم سلم على شيخه واستأذنه في الانصراف فأذن له. وهذا غير مرة عن غير شيخنا رحمه الله أيضا قد حصل من شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله مع بعض الأشياخ في المسجد النبوي هنا. أنت ليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع. أنا أحدثك بقصة لكنك لم ترها، نحن رأينا كيف هذا الأدب وأثره على الحاضرين. فالواقع أثرها على النفوس أشد من الكلام وأبلغ. لهذا لما ينص أهل العلم على هذا، اعرف أنهم ينصون عن معرفة وإدراك لحقيقة هذه الألفاظ، ويجب أن تقوم بك وتقوم بها. يقول رحمه الله: ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به. لا يسأل عن أرأيت أرأيت أرأيت، بعض الناس يقول بعض الناس يفعل. سل عما ينفعك وعما يدخل معك القبر، لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تحشر أنفك في كل قضية، ولا بد أن يكون لك رأي في كل ماذا مسألة أو نازلة، ماذا يقول ماذا نقول ماذا نفعل إيش نفعل، ما لك ولهذا؟ هل كلفك الله بهذا؟ وهل كلف الله أهل العلم أن يجيبه في كل ما يجري على وجه الأرض؟ إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون كما قال مالك رحمه الله. يقول: ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، ويريد أن يتعلم، لا يريد أن يمتحن، ولا يريد أن يتظاهر بعلم، ولا هو يريد أن يتعلم، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه، يريد أن يزيل عما أشكل عليه أو وقع في نفسه من شيء أو إلى آخره. فإذا استفاد منهم علما وهو عالم، أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا. ما ينسب الفضل نعم لنفسه، ينسب إلى من أفاده. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. فيخبرهم أنه أفاد خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك. وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، إن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه. قد يكون فعلت أمرا أو قلت عبارة أو ذكرت لفظة مما لا تحسن أن تذكر ولا ينبغي ذكرها هنا، ما يعرض عنهم ويقول هؤلاء فيهم وهؤلاء فيهم، يطلق لسانه يعرف لهم قدره ويتهم نفسه. يتهم ماذا؟ نفسه. قال: ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه. ما جادل بالباطل. أنا أردت، بعضهم يقول ماذا في هذا، غيري فعل، كما يفعله كثيرون الآن. بدل أن يراجع نفسه يتعلق بأستار من لا يصح أن تتعلق بأستاره، حتى لو فعل هو غلطان. فلا تتعلق بالخطأ بوقوع غيرك فيه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال: واعتذر إليهم فرجع عنه. تأمل في السبب، فرجع عنه واعتذر إليهم، ولا يضجرهم في السؤال. ولا يضجرهم في السؤال، يكرر يكرر ويأتي هنا وهنا وهنالك. سيأتي الكلام عن الإضجار هذا، لأنه هذا مناف للآداب التي يجب أن تستعمل بين يدي المعلم والشيخ. رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة يريهم أني أعلم منكم. إن احتاج، إن سألوه ما الذي عندك، أجاب بما يعلم. لا يريد المناظرة والمماراة، إنما يريد أن يبين ما عنده من إشكال أو استشكال على صيغة تأدب واستفهام. وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم، يريد الفائدة، مع حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم، حتى يتعلم، حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه. انتهى كلامه. هذه كلها الكلمات في صفات العالم. إذا ما جالس العلماء، ما بالك في صفات الطالب إذا جالس العالم والمعلم؟ فهذا يتحقق في حقه، يكون أوجب وآكد. وجاء في اقتضاء العلم العمل للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله أن يوسف ابن الحسين قال: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد. ما هو الدروشة؟ أقول الدراويش هؤلاء يأتون الموبقات ويتظاهرون أن الزهد فقط هو إيش؟ الدروشة، يلبسون الثياب البالية ويرتكبون المنكرات العالية. قال: وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. انتهى. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: وإذا خاطب الطالب المحدث، أما قلنا كيف يخاطب العالم العلماء؟ بصوت منخفض ويتأدب ويشكرهم وإلى آخره، كما مر من كلام الإمام الآجري. قال: إذا حدث أو خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول أو مثل أن يقول له: أيها العالم، أيها كذا، عبارة حفظك الله وسددك وجزاك خيرا، يعني يقدم بين يدي سؤاله ما يدل على الأدب أو على ماذا، أو على التوقير لهذا الشيخ. ويقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في أدب المفتي والمستفتي، يقول رحمه الله: الثامنة، ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي. هذا يستفتي مفتياً، ولا شك أن الطالب هو أكثر من مستفتي، هذا مستفتي يستفتي ويمشي، ولكن الطالب يجلس ويتعلم وقد يستفتي. يقول: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، ولا يومئ بيده إلى جهته. أنت ماذا تقول يا كذا يا، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا، يا أنبئنا أخبرنا، كأنه يمتحنه. قال: ولا يقول إذا استفتى في رقعة، يعني كتب إلى الشيخ في رقعة أو في خطاب: إن كان جوابك نعم موافقاً لما أجاب به في فلان فاكتبه، وإلا فلا تكتب. ما هذا المستفتي؟ إن كان جوابك فيها كذا فاكتبه وإلا فلا تكتب. يعني هذا جاء لا ليتعلم ولا ليستفتي، جاء لماذا؟ ليحقر ويظهر عدم أدبه وعدم رغبته في ماذا؟ في الحصول على ما ينفعه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في أمثال هؤلاء ومن كان على شاكلته في كتابه الفوائد: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، ابحث عنه. عند سماع القرآن، كيف يكون أثر سماع القرآن عندك؟ هل يتأثر هذا القلب أم مثله مثل الصخر؟ وفي مجالس الذكر عن العلم، وفي أوقات الخلوة، في أوقات الخلوة، فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك، فإنه لا قلب لك. ما فائدة أنك عند سماعك للقرآن وتعلمك العلم وإذا ما خلوت نعم ما عظمت الله ولا عظمت المعلم ولا عظمت الحق ولا عظمت كتابه ولا وقع منك الموقع الذي يجب أن يقع؟ اطلب قلب جامد ميت، أنت في الحقيقة ظاهرك حي، حقيقتك ميت، ليس من استراح بميت، إنما الميت أو إنما الميت ميت الأحياء، كما قال الإمام الحسن رحمه الله عند عبد الرزاق، قال: كم بيننا من أقوام هم أحياء ولكنهم أموات القلوب. هو كذلك، هو كذلك. لهذا يجب أن تترفق عند هذه الأسئلة أو عند هذا الاستفتاء أو عند الجلوس بين يدي الشيخ، أن ترفق بنفسك وأن تترفق بماذا؟ بمعلمك. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسنده عن ابن جريج أنه قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء، أي العلم الذي حصلته من عطاء، لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به، إلا برفقي به. وجاء عنده أيضا عند ابن عبد البر في الجامع قال: قال بعض السلف: إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، يعني أن تتكلم. معلوم أن البعض يتشوف إلى الكلام وعنده هذه الشهوة التي يجب أن يكبحها وأن يلجم نفسه بلجام الأدب. النقطة الثالثة في مسألة أدب السؤال، في أدب السؤال، سؤال الشيخ، معلوم بارك الله فيكم أن السؤال إنما يشرع في الأصل عن الاستفهام لأمر مستغلق أو لأمر تريد أن تأتيه ولا تعرف الحكم فيه. هذا الأصل في السؤال، أن يسأل الإنسان عما يجهل ليعلم، أن يسأل المرء عن أمر أشكل فيه ليزول عنه الإشكال فيعمل بالحق ويترك المتشابه ويرد المتشابه إلى المحكم، أن يسأل ليعرف الحق فيتعبد الله عز وجل. هذا الأصل في الأسئلة، هذا هو الأصل في الأسئلة. ليس الأصل في السؤال هو التشوف والظهور على الآخرين وإظهار المكابرة والمعاندة وضرب من ضروب التعنت ليقال ها أنا ذا اعرفوني أسأل عن دقيق المسائل مما لا يعلمه الشيخ أو مما لا يعرفه المعلم أو ليظهر للسامعين جهل المسؤول أو غير ذلك من ضروب ماذا؟ المكابرة والتعنت وحرمان الخير والعياذ بالله. ولهذا تجد أهل العلم رحمهم الله ينصون في كتب الآداب عموما وآداب طالب الحديث والعلم خصوصا، ينصون على ضرورة حسن السؤال ومراعاة آدابه، بل عدوا أن حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، وأن حسن السؤال يدل على رجحان العقل، على رجحان العقل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال ابن المنير في قوله عليه الصلاة والسلام يعلمكم دينكم، حديث ماذا؟ حديث جبريل الطويل في الإيمان والإحسان، أما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يقول رحمه الله في قوله يعلمكم دينكم دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال، كلها أسئلة أليس كذلك؟ ومع ذلك فقد سماه معلما، أي النبي أتاكم يعلمكم. وقد اشتهر قولهم، أي بين أهل العلم، حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، انتهى. أخرج الحافظ ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير عن سليمان بن يسار أنه قال حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. وأخرج الحافظ أبو زرعة الدمشقي في التاريخ بسند صحيح عن سليمان بن موسى أنه قال حسن المسألة نصف العلم، نصف ماذا؟ العلم. وأخرج الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه في كتاب العقل، العقل العقل وفضله، قال بإسناد صحيح عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال: كانوا يرون أن حسن السؤال يزيد في عقل الرجل، يزيد في عقل من؟ الرجل، لأن هذا رجل عاقل يدرك كيف يزن الكلام وكيف يسأل وبأي صيغة يسأل، هذا يدل على رجحان عقله. أما هذا الهائج أي شيء يأتي على باله يقرأ ولا يطرح من غير تدبر ولا تأمل ولا يتفكر ولا يستطيع أن يرتب سؤالاً ولا أن يقيم أحرفاً، ويظن أنه لا بد إذا سأل لا بد أن يجاب، ليس كل ما تسأل عنه يجب أن يجاب عليه، فبعض الأسئلة خفيفة كالهواء، هل يمكن أن تزنه؟ لا تستحق الجواب، خفيفة لا وزن لها، وبعضها من فضول الكلام، وبعضها من فضلة المعلومات، وبعضها يعني سقوطها يغني عن إسقاطها، لا ترفعها من الأرض، ما تستحق أن يجاب عليها، وهكذا. فليس كل ما يسأل عنه يجب أن يجاب عليه، وسيأتي مزيد إن شاء الله. يقول العلامة ابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير: اسمع إلى هذا، كيف يجب عليك أن تكون إذا جلست مجلس علم؟ عقد عنواناً فقال: في حضور مجلس العلم. إذا حضرت مجلس علم فلا يكون حضورك إلا حضور مستزيد علماً وأجراً، تأتي لتستزيد علماً وأجراً، تأتي بهذه النية، لا حضور مستغنٍ يأتي فيجعل قدماً على قدم وكأنه مستغني عن أي معلومة، أو إنما جاء من باب ماذا؟ يعني من باب لأسمع ماذا عند هذا، ماذا يقول هذا إلى آخره. عجيب مثل هذا، هؤلاء البشر لا أدري، يعني سبحان الله، ما الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم. كان شيخنا رحمه الله الشيخ العثيمين إذا جاء المسجد النبوي يدرس هنا أحياناً يوقف المشايخ المسجد النبوي، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وشيخنا محمد أمان وغيرهم، يعني الدروس ليحضروا درس الشيخ العثيمين، وجلسوا بجواري أو هم أمامي، ما حدثني أحد، أنا رأيت، ويجلسون مستمعين مستزيدين من العلم، وهم علماء أجلاء أيضا، واضح؟ فإذا حضرت احضر بهذه النية مستزيدا علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، عندي ما يكفيني، أنا عالم، أنا أعرف، أنا أدري، أنا أنا أنا. قال: لا حضور مستغن بما عندك طالبا عثرة متصيد هنا هناك في الأطراف، طالبا عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها. قال كذا، فعل كذا، أشار إلى كذا، يعني جالس يكتب التشنيعات أو العثرات، ولا يخلو مجلس من زلقة لسان، لا يخلو، فالناس ناس وبشر، نعم، ليس العجب ممن يحدث فيخطئ كما يقول الإمام ابن معين، ولكن العجب ممن يحدث فلا يخطئ، الأصل في الناس أنه يغلط ويقع منه ماذا؟ الخطأ. ولهذا تستعيذ الله تعالى من شر الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. قال: أو غريبة تشنعها فهذه أفعال الأرذال، الأوغاد، الأنذال، فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العلم أبداً، لأنه ما جاء ليستفيد، ما جاء ليتعلم. قال: فإذا حضرتها على هذه النية، يعني النية التي ذكر مستزيداً طالباً الأجر، فقد حصلت خيراً على كل حال. وإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. فإذا حضرتها كما ذكرنا فالزم ثلاثة أوجه، فالزم ثلاثة أوجه لا رابع لها، وهي: إما أن تسكت سكوت الجهال، إما أن تسكت سكوت الجهال، إذا ما سكت الجاهل كف شره عن غيره وتعلم ما ينفعه، إما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة، جلست لتستمع لك خير إن شاء الله، وعلى الثناء عليك بقلة الفضول، رجل طيب فاضل ما لا يتكلم لا يقحم نفسه، غير فضولي، وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس، يحمدون خلقك وعقلك وهدوءك وعدم الفضول. شوف هذه الفوائد التي حصلت وأنت جاهل، حصلت أجر النية والثناء عليك بقلة الفضول وكرم المجالسة، رجل كريم غير مشوش، تبذل محاسن الأخلاق، ومودة من تجالس من جالسك فإنه يميل إلى مثل هذه الأخلاق الحسنة. فإن لم تفعل ذلك، يعني ما سكت، فاسأل سؤال المتعلم، فتحصل على هذه الأربع المحاسن التي مرت، تحصل على إيش؟ على الأربع المحاسن التي مرت وعلى خامسة. ما هي؟ قال: وهي استزادة العلم. صحيح؟ وصفة سؤال المتعلم كيف تكون؟ أن تسأل عما لا تدري، أن تسأل عما لا تدري، لا عما تدري، أن تسأل عما لا تدري، لا عما تدري. بعض الناس يسأل عن أسئلة هو يعرف جوابها ولكن ليمتحن وليختبر، كما قلنا له مآرب في طرحه. فإن السؤال عما تدري سخف وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه، لا لك ولا لغيرك المسؤول، وربما أدى إلى اكتساب العداوات، وهو بعد عين الفضول، فيجب عليك ألا تكون فضولياً فإنها صفة سوء. فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك أجابك، فاقطع الكلام، لا تثرثر، ولكن أرأيت أكذا، فلسفة زائدة تشغيب، فاقطع الكلام، وإن لم يجبك بما فيه كفاية أو أجابك بما لم تفهم فقل له لم أفهم واستزده. فإن لم يزدك بياناً وسكت اكتفى بما قال، أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك عنه، أمسك لا تعيد مرة أخرى، وإلا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة، إلى أن قال: وإياك وسؤال المعنت ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير علم. ولكن يا شيخ، الشيخ فلان يقول، ولكن يا شيخ ما رأيك، ولكن الذي نعرف، ولكن المعروف. إذا كان هذا المعروف وهذا الذي تعرف خلاص خذ به، لماذا تسأل؟ خلك في مكانك والزم ما تعرف. قال: وإياك وسؤال المعنت ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير علم، فهما خلقا سوء دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخف، إنسان سخيف. وحسبنا الله ونعم الوكيل، انتهى كلامه، أي على أمثال هؤلاء. نعم، قد يكون هذه التصرفات سبب لفوت الخير عليك وعلى غيرك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن قاسم: حسن المسألة نصف العلم. إذا كان السائل قد تصور السؤال، إذا كان السائل قد تصور السؤال، إذن مرجع الأمر إلى أن تتصور ماذا ترغب أن تسأل عنه، ما تجعل الشيخ يبحث وماذا تريد، إيش تريد، ماذا تقصد. حسن المسألة نصف العلم إذا كان السائل قد تصور إيش السؤال. ويقول الإمام تلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. قال: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. ما معنى تفقها؟ أي مستفهما، سائلا عما استغلق عليك أو أشكل عليك ونحو ذلك، تريد بهذا السؤال أن ترفع الجهل عن نفسك، أن تزيل الإشكال الذي وقع عندك، أن تتعبد الله على بصيرة. نعم، لا تعنتا، لا تنعس، لا تعنتا، لأن سؤال المتعنت يدل على مكابرة وسوء طوية وسوء أدب، كأن يكون السؤال كما مر يخرج مخرج الغلبة والمغالبة والمعاندة، أو ليظهر كما مر للسامعين أن المسؤول يجهل المعلومة التي يظن أنه يعرفها أو غير ذلك. يعني ليست هي علامة محصورة، التعنت له أوجه كثيرة، هذا منها وسيرد بعضها. متى يحسن السؤال إذن؟ متى يحسن السؤال عن العلم؟ يحسن السؤال عن العلم في حالة واحدة، في حالة واحدة، وهو أن يكون، لو سألت سؤالا، لو كنت تعرف المعلومة، لو كنت أن تعرف ماذا، قلنا هذا ممقوت، أليس كذلك؟ لكن هل هذا على الدوام؟ يحسن هذا الحال أو هذه القضية تحسن في حالة واحدة فقط، وهو أن يكون في المجلس من لا يعلم هذا الأمر أو هذه المعلومة، فتسأل من باب تعليم الغير، لا لتتظاهر على غيرك أو لتتشوف، هذا يكون سؤال تعنت، لكن النية الحسنة موجودة، والرغبة في الخير موجودة، والرغبة في استزازة موجودة، وتعلم أن بعض الذين حولك ممن تعرفهم عياناً يجهلون بعض هذا، فتسأل لأنهم قد يستحيون من السؤال، فتسأل ليعلموا، ليتعلم الغير، كما في حديث من؟ جبريل عليه السلام: أتاكم يعلمكم أمر إيش؟ كلها سؤال وجواب، سؤال وجواب. في هذه الحالة لك أن تفعل بهذه النية التي ذكرت، لكن إذا كنت تنوي النية السيئة وتتظاهر بأنك تريد أن تعلم غيرك، أترك هذا، لأن هذا لا تدخل أنت فيه، والله يعلم ما يبيتون. من أمثلة المكابرة، من أمثلة إيش؟ المكابرة والتعنت، ما أخرجه الحافظ الخطيب في الجامع بإسناده عن إسرائيل، عن إسحاق ابن أبي إسرائيل، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: ضحك رجل عند هشام الدستوائي، يعني في مجلس الإمام هشام، ولهذا كانوا يذمون الضحك، ما في سبب. وقد مر معنا يزيد لما علم: هل أعلمتموني أن أحمد في المجلس؟ يقول: ضحك رجل عند هشام الدستوائي، فقال له هشام: يا فتى، تطلب العلم وتضحك في مجلس العلم وتضحك؟ نحن يعني هذا مجلس، يعني كما يقال مجلس ماذا؟ مزاح ونحو، هذا ليس مجلس مزاح، مجلس علم، تطلب العلم وتضحك؟ انظر ماذا قال المكابر هذا الطالب، قال: أليس الله أضحك وأبكى؟ أليس الله إيش؟ أضحك وأبكى؟ فقال هشام: فابكي إذن، فابكي إيش؟ إذن. ثم قام ولم يحدثهم. لهذا قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: للعلم ست مراتب، للعلم ست مراتب، أول المراتب حسن السؤال، حسن إيش؟ السؤال. الثانية حسن الإنصات والاستماع. الثالثة حسن الفهم. الرابعة الحفظ. الخامسة التعليم. السادسة وهي ثمرة العلم يعني، وهي العمل به ومراعاة حدوده. فمن الناس يقول: فمن الناس من يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، ما يعرف يسأل، سؤاله ليس سؤال ماذا؟ متفقه، ولكنه يلحظ منه المسؤول أنه فيه ضرب من ماذا؟ من التعنت أو المكابرة، أو سؤالاً، أو هو سؤال غير ماذا؟ متسق، مخلط. لعدم حسن سؤاله، إما أنه لا يسأل بحال، أو يسأل عن شيء غيره أهم إليه منه، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها، لا يضرك لو جهل، كما أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أمثلة، أو بعض الأمثلة، قال كما قال بعضهم أيهما أفضل الصفا أم المروة، يعني عندما في السعي أنت يجب أن تسعى بين الصفا والمروة، يجب عليك هذا صحيح. وقال هذا من فضلة العلم، لا هو من الأساس ولا هو من فاكهة، هو من فضول العلم. الجهل به لا يضر، الجهل به لا يضر. قال ويدع ما لا غنى عن له عن معرفته، وهذا حال كثير من الجهال المتعالمين، يعني يتركون ما الذي يجب عليهم أن يسألوا عنه فيسألون عما لا يعنيهم، ولا يجب عليهم ماذا؟ معرفته، بل ضر جهالتهم به لا تضر، وعلمهم به لا ينفع. فكان ماذا؟ فكان إيش؟ ماذا؟ قال ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات آثر عنده من حسن الاستماع، بل يريد أن يداخل، يريد أن يسأل، يريد أن يشاكل، همه هذا. ولكن قال الشيخ فلان، قال الشيخ علان، ولكن أظن، ولكن إيش؟ أنت جئت لتتعلم ولا جئت لتثرثر؟ حتى سؤالك سؤال غير متزن لو أردت أن تسأل، لأنك لا تتشوف للانتفاع وأخذ النفع، وإنما لتجاري ما في نفسك من هذه الوساوس والخطرات لتطرحها. قال فيكون الكلام والممارات آثر عنده من حسن الاستماع، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. شوف هذا الإمام رحمه الله كأنه يفتح دسائس قلوب الطلبة والناس ويفتش ما فيها من سواد ويعطيك هذا موجود، أخرج هذا من قلبك، جاهد نفسك. هذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما ولو كان حسن الفهم، لأنه مشغول بشيء آخر. ثم قال وذكر ابن عبد البر عن بعض السلف، لا زال كلام الإمام ابن القيم، أنه قال من حسن الفهم من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره، لم يقم خيره بشره. نعم انتهى. أقول ولربما لم يلتزم الطالب هذه الآداب والأمور التي يجب أن يتمثلها، ولم يلتفت إلى هذه الدسائس الكامنة التي أشار إليها أهل العلم كابن القيم وغيره، فيكون عدم التزامه بها وعدم معالجته لما في نفسه من الأدواء يكون ذلك من أعظم أسباب اختزال العلم عليه وعنه، فيختزل عنه علم كثير بسبب سوء سؤاله وسوء إنصاته وسوء فهمه أو مماراته ونحو ذلك، يخزن عليه علم كثير. لهذا من المهم جدا 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 أن يعرف الطالب أو المرء أيًا كان، عالم أو متعلم أو الكل، أن يعرف المرء قدر نفسه لئلا يوقع نفسه في المضائق والمعايب والمثالب، ولا يتجاوز على من هو أعلى منه قدرًا وفقهًا وعلمًا ونبلًا. فقد أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل بسند صحيح عن عبد الله بن خبيق بالضم، خبيق الأنطاكي، قال قيل لعبد الله بن المبارك، قال له رجل يعني أوصني. فقال له: اعرف قدرك، اعرف قدرك. وجاء في الحلية لأبي نعيم بسنده عن أبي علي الوراق قال: من جهل قدر نفسه عدل على نفسه وعدل على غيره. وآفة الناس من قلة معرفتهم بأنفسهم، آفة الناس من قلة معرفتهم بأنفسهم. ويقول العلامة أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وقدر بضاعته من العلم، وقدر بضاعته من العلم. ولما ترجم الحافظ الذهبي رحمه الله لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في سير أعلام النبلاء ذكر قال: قال ابن عقيل: من عجيب ما سمعته من هؤلاء، من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد، الإمام أحمد، أحمد ليس بفقيه ولكنه محدث. رأيتم؟ يعني إلى الآن هذه العلة موجودة، سفهاء، أغمار، أغرار، لا يكتبون بطريقة الإملاء الصحيحة ولا يحسنون القراءة الصحيحة ولا يحسنون إقامة الأحرف الصحيحة ولا ولا ولا، والشيخ هذا كذا والشيخ هذا كذا، يقيم هذا وهذا عنده كذا، عليه ملاحظات، عليه جهل. الإمام فلان من الأئمة المتقدمين عليه كذا، ويوجد كذا، يقيمون. جالس الواحد وهو جهول لا يعرف كيف يصلي صلاة الخوف إذا ما وقع في أمر كذلك، نعم، أو وقع في أمر في النكاح ويتعلق بالطلاق أو الإيلاء أو نحو ذلك، ما يعرف كيف يفعل، يقيم أئمة الدين وعلماء المسلمين وسادات الأمة. أخطأ ابن خزيمة، أخطأ أحمد، أخطأ فلان، قال ابن تيمية، يعني سفالة وانحطاط قل نظيره. لكن هذا موجود لكل قوم وارث، وهذا يدل على رقة في الدين وقلة في العقل. أما الأدب فهو في واد وهم في واد آخر لا يلتقيان إلا أن يشاء الله تعالى. يعني أحمد إمام الدنيا، هؤلاء، يقول ابن عقيل: من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال، يعني شغلوا العلماء وسووا فتنة وقلقلة فصاروا يروجون بين الناس: أحمد ليس بفقيه، أحمد محدث، كما قال السفهاء قريبا ومن مدة، نعم، عن الإمام الألباني، أخرجوا أنه في العقيدة كذا مرجئ وأنه ليس بفقيه، حتى محدث أخرجوه أنه يعرف الحديث. يعني هذا الرجل أمضى كل هذه العقود من زمنه لا يعرف حديثا ولا يعرف فقها ولا يعرف عقيدة، من يعرف؟ هؤلاء الأغمار، الأغرار، الصغار، الجهلاء، الأحداث. فحسبنا الله ونعم الوكيل. المشكلة أنك تحتاج إلى توضيح الواضحات، وقد يعوق الإنسان الجواب لا لعجز أو عي، ولكن لعظم السفاهة وعظيم ماذا؟ عظيم هذه القالة، قالة السوء ذهولاً، الله المستعان. فيقول رحمه الله: من عجيب ما سمعت عن هؤلاء الأحداث الجهال، يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. ثم قال ابن عقيل: وهذا في هذا غاية الجهل، لأن له اختيارات الإمام أحمد. طبعا لماذا قالوا هذا؟ هم مقلدة ولا متعصبة من الجهلة؟ هؤلاء الجهال الذين يقولون هذا لو كانوا في زماننا كان الطلاب جعلوهم علماء، لأنه خلاص الموازين عند الكثير مع الأسف غابت. لهذا نحتاج أن نقول صفات العالم الواجب توافرها، من هو الذي تدرس عنده، من الذي تأخذ عليه، ما نكرر هذه الأصول التي يجب أن تكون مستقرة عندك وأنت صبي صغير تكبر معك. يقول: وهذا في غاية، هذا غاية الجهل، لأن له اختيارات أحمد يعني بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، هذول الجهال الذين يطعنون فيه. كيف أحمد قال بقول لم يقوله ماذا فقهاء المذاهب مثلا؟ وربما زاد على كبارهم. علق الذهبي على هذا فقال: قلت أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس، بل يتخيلونه، هذول السفهاء، بل ويتخيلونه من بابة محدثي زماننا. هذا الذهبي يقول: ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة أحمد رتبة أو رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني، ولكن الجاهل، هذا الشاهد، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ كيف يعرف رتبة غيره؟ ولهذا لو قلت له جاهل غضب، وفي الحقيقة جاهل، المفروض يقول جزاك الله خير، نبهتني أنني جاهل. ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هذا الذي نعايشه اليوم، يطعنون في علماء مضوا رحمهم الله وبعضهم أحياء، هذا كذا وهذا كذا، ولكن هذا عنده وهذا كذا، أنا لم أقتنع، أنا لا أريد، أنا ما سفاهات، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ساحة مقرفة مزعجة مليئة بالقلاقل والسفهاء والجهال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا أقول أتى تحذير الأئمة من مماراة أهل العلم، لأنك لما جهلت قدر نفسك ستزداد، إما من سوء السؤال أو من المماراة والجدال، تحاول ماذا؟ أن تماري وتجادل، فتقع في أمر أسوأ أيضا. قال الإمام ميمون بن مهران كما أخرجه ابن عبد البر في الجامع: لا تماري عالما ولا جاهلا، فإنك إذا ماريت عالما خزن عنك علمه. ما يستحق هذا، ما هو بلازم أني أجاوبه. وإن ماريت جاهلا خشن صدرك، جاهل فيزداد حنقك أيضا. وفي لفظ له رحمه الله كما عند أبي نعيم في الحلية وغيره بإسناد صحيح عنه قال: لا تمارين عالما ولا جاهلا، فإنك إن ماريت عالما خزن عنك علمه، وإن ماريت جاهلا خشن صدرك. وجاء في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة بسند صحيح عن الإمام الزهري أنه قال: كان أبو سلمة يماري ابن عباس رضي الله عنه، كان يماري ابن عباس فحرم من ذلك علما كثيرا، خزن عليه علمه ما أعطاه وما علمه. وأخرجه الخطيب أيضا في الجامع بإسناده عن يونس قال: حدثنا حماد عن معمر عن الزهري قال: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس، يعني سؤال مماراة، هذا يفسر معنى ذلك، سؤال إيش؟ مماراة. قال: فكان يخزن عنه ما يجيبه. قال: وكان عبيد الله ابن عبد الله يلاطفه، يلاطف ابن عباس. قال: فكان يغره غرا، يسقيه العلم سقيا. وأخرج الإمام الدارمي في السنن والآجري في أخلاق أهل القرآن وغيرهما من طريق سفيان قال: سمعت الزهري يقول أو يحدث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن يعني، قال ومتأسف على ما فات، قال: لو رفقت بابن عباس، لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا، وفي لفظ علما جما، لكنه خلاص فات، وما فات فات. إذن حسن السؤال ومعرفة الوقت المناسب وطريقة الطرح من الأهمية بمكان. أخرج الحافظ ابن سعد في الطبقات والخطيب في الجامع وفي الفقيه من طريقين عن الإمام مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم أنه كان إذا جاءه الإنسان يسأله فخلط عليه، يسأل يعني يرتبك عليه، يسأل هكذا يسأل هكذا، يخلط في سؤاله. إذا جاء يسأل من؟ زيد بن أسلم، فيقول له إذا رآه على هذه الحال قال: اذهب فتعلم كيف تسأل، فإذا تعلمت فسل. اذهب فتعلم كيف تسأل فإذا تعلمت فسل. لهذا قال الخليفة الحاكم المستظهر بالله أبو العباس أحمد ابن المقتدي بأمر الله قال كما في السير في ترجمته: أدب السائل أنفع من الوسائل، أدب السائل أنفع من الوسائل. نبه الخطيب رحمه الله على هذه القضية فقال في الفقيه والمتفقه: وإن رآه، أي رأى الشيخ، مراعاة الوقت كما قلت، الوقت وطريقة الطرح وغير ذلك، ها، وأدب السؤال والملاطفة مهمة، كلها تدخل في أدب السؤال. قال: وإذا رآه، وإن رآه في هم قد عرض له، هذا الشيخ أو المعلم بشر كغير، يصحو وينام ويعرض ويمرض ويفرح ويحزن، أليس كذلك؟ هو بشر. قال: وإن رآه في هم قد عرض له أو أمر يحول بينه وبينه، أو أمر يحول بينه وبين لبه ويصده عن استيفاء فكره، مشغول عنده هم أو غم أو شيء يحزنه أو صارف عنه، لا يستحضر لك كل شيء ولا يعطيك ما تريد، ويصده عن استيفاء فكره، أمسك عنه لا يسأل، فالمشغول لا يشغل، حتى إذا زال عنه ذلك العارض وعاد إلى المألوف من سكون القلب وطيب النفس فحينئذ يسأله. وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم أسند حديث: لا يقضي رجل بين رجلين أو بين خصمين وهو غضبان، انتهى. أقول جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لأن الفكرة مستغلق والحالة غير مستقرة. ولفظ مسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لهذا قال النووي في مقدمة المجموع: ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه. سل عن الدرس، لا تسأل تشرق وتغرب إلا إذا كان قد سمح ولا يكره هذا. إن كنت تعلم أنه لا يرغب لا تفتح هذا الباب، لأنه لن يجيبك، تكون سببا في حرمان غيرك. ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا، هذا الضجر كما قال الآجري رحمه الله. ويغتنم، يغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله، انتهى كلامه رحمه الله. إذن موضوع الإملال والإضجار سبب من أسباب حرمان العلم، وهو مناف لأدب السؤال وأدب مجلس الشيخ. يقول الخطيب: وقد عقد باباً في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع كراهية إملال الشيوخ، كراهية إملال الشيوخ. قال: إذا أجاب المحدث الطالب إلى مسألته وحدثه، أنت سألت أجابك خلاص، فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره، لا يزيد، خلاص أجابك انتهينا. ثم أسند عن رواد، قال رواد هذا: سألت مالكا عن أربعة أحاديث، أجابه. قال: فلما سألته عن الخامس، حديث الخامس، قال: يا هذا، ما هذا بإنصاف، لا تخرج عن الحد، تكون سبباً للإملال والاسترسال. سؤال، ولكن هناك سؤال آخر، يا شيخ عندي سؤال ثالث، سؤال عاشر، إيش هو؟ هذا الشيخ يعني كما يقال يعني مثل السنترال الهاتف. وأسند أيضاً الخطيب عن إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي قال: دخلنا على مالك، على مالك بن أنس، ونحن جميعاً من أهل الكوفة كثير، فحدثنا بسبعة أحاديث، علم قدومهم من الكوفة إلى المدينة، حدثهم خلاص سبعة يكفي، أي ثرثرة هي. قال: فاستزدناه. ماذا قال لما طلبوا الاستزادة؟ قال لهم مالك رحمه الله: من كان له دين فلينصرف. يقول إسماعيل: فانصرفت جماعة، وبقيت جماعة وأنا فيهم. ثم قال: من كان له حياء فلينصرف. قال: فانصرفت جماعة وبقيت جماعة وأنا فيهم. ثم قال: من كانت له مروءة فلينصرف. قال: فانصرفت جماعة وبقيت جماعة وأنا فيهم. فقال: يا غلمان، فإنه لا بقي على قوم لا دين لهم، ولا حياء لهم ولا مروءة. من أحدث أنا؟ أنا قلت من له دين ينصرف، من له حياء يقوم، من له ما بقي إلا الذي لا حياء ولا دين ولا مروءة، هذا يستحق أن يجلس إليه؟ ما يستحق. شفت الإملال؟ ولهذا قال الخطيب أيضا والإضجار، الإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. لا تستكن سببا في إضجار الشيخ، هو بشر كما قلت لك، لعل عنده من الأشياء المانعة، لا يكتفي بهذا، ليس ملزوما أن يحدثك بأربعين أو بثلاثين أو بمئة أو أقل أو أكثر. طالبك بالانصراف انصرف، انتهى. فلا تكثر، فإن الإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق. قد يخرج من الشيخ شيء لا يحب أن يفعله، لكن هذا السبب أنت الذي كنت سببا في وقوع هذا من الشيخ، ويحيل الطباع بعد أن يكون رقيقا قد ينقلب إلى هذا بكلمة جارحة كما قال مالك لهؤلاء. وأسند الخطيب أيضا رحمه الله في الجامع قال كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا. إسماعيل ابن أبي خالد أحد الرواة قال كان من أحسن الناس خلقا، فلم يزال به كثروا عليه أضجروه أملوه، قال فلم يزالوا به حتى ساء خلقه. من السبب؟ هؤلاء. قال الحافظ السخاوي في الفتح أي ما زالوا يكثرون عليه الأسئلة وطول المجالسة ونحو هذا، نريد أن نجلس، نريد أن نستمع، نريد تسمع، نريد تعطينا، ما هذا؟ أسئلة أسئلة سماع أسئلة سماع. قال مما أزعجه وأضجره فضاق بهم ذرعا، فضاق بهم إيش؟ ذرعا. وأسند أيضا الخطيب رحمه الله في الجامع أن رجلا أتى الإمام يحيى ابن سعيد يسأله، القطان، يسأله عن أحاديث، يسأل، قال وطول عليه، سأل أجاب سأل أجاب سأل أجاب، فقال له يحيى ما أراك إلا خيرا مني، أنت رجل خير مني ولكنك ثقيل، ولكنك إيش؟ ثقيل مضجر، يعني ممل. قد جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك أيضا أنه كان يرد عليه الناس الطلبة فيسألون حدثنا حدثنا حدثنا، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن، لما أكثروا عليه وامتنع قالوا يا أبا عبد الرحمن تؤجر، يعني أنت تأخذ أجرا على هذا التعليم. قال الأجر كثير، وأبو عبد الرحمن وحده، وأبو عبد الرحمن إيش؟ وحده. لا تقحم هذا في هذا، ولا تدخل هذا في هذا، ولا تكن سبباً في تحريف نية الشيخ عن رغبته في نشر الخير، فكن مفتاح خير مغلاق ماذا؟ شر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والسداد، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة في الدرس بالنسبة لي أسئلة تخص الدرس، غير الدرس لا تسأل عن غير الدرس. السلام عليكم ورحمة الله. يعني ليس هناك سؤال في الدرس لكن لا بأس، ولا أزادكم الله حرصا ولا تعودوا. أسئلة في الدرس، هذا يسأل عن الفرق بين عزو الحديث وتخريج الحديث. العزو هو الإحالة فقط من غير دراسة، أما تخريج الحديث فهو عزو وزيادة. العزو مع الدراسة والفحص والحكم على رجاله وعلى ماذا؟ على الحديث ثبوتاً وضعفاً وصحةً وغير ذلك، ونقل أقوال أهل العلم فيه، فهو أوسع. أما العزو رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود فقط، هذا هو العزو، شيء آخر. لكن هل هذا التخريج يقوم به كل أحد كما تقوم لكم به البرامج الحاسوبية؟ هذه البرامج الحاسوبية الحقيقة ما علمت الطلبة إلا البلادة، فصار بليداً، عنده ضعف شديد وكلل، نعم، في البحث والتنقيب والتفتيش والوقوف عن الطرق، نعم، والتنقيب عنها، وهذا ليس مسلكاً علمياً، الله يستر. بارك الله فيكم، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.